العبادة في الأرض كهجرة إليك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثالث ذكر فتنة الدنيا بالشهوات، كيف بكم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ فقال بعض الصحابة عبد الرحمن بن عوف يكون كما أمر الله، يعني نأكل من رزق ربنا ونعبد ربنا ونستعين بنعمة على طاعته، وهذا هو الواجب، هذا هو. هكذا كان يظن عبد الرحمن رضي الله عنه أن الدنيا إذا فتحت على المؤمنين وعلى المسلمين أنهم يشكرون الله ويستعينون بهذه النعم على طاعته سبحانه وتعالى. فقال بل تتنافسونها، تتنافسون وتتحاسدون وتتدابرون، وهذا هو الوقت إذا فسدت الدنيا على الناس، كثيرا ما تفضي بهم إلى التحاسد والتدابر والتقاطع، ثم قد ينتهي بهم الأمر إلى القتال، أن يقاتل بعضهم بعضا، يتقاتلون ويتنازعون، يتنازعون على السلطة، على الولاية، على الملك. والواجب على العباد أن يستقيموا على دين الله وأن يستعينوا بنعمه على طاعته، ولكن كما قال الله وقليل من عباد الشر وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. الدنيا إذا بسطت على الخلق فإن أكثر الناس لا يثبت على الاستقامة، بل يسود بين الناس التنافس والتحاسد والتدابر والتقاطع والظلم. وفي هذا البيان من الرسول عليه الصلاة والسلام إعذار وإنذار وتبصير للعباد أن يحذروا من فتن الدنيا، من فتن وبسط الدنيا، وأن يحذروا من أن يسلكوا مسالك الغاوين والمنحرفين، وأن عليهم أن يستقيموا وأن يثبتوا ولا يفتتنوا بالدنيا، فتكون الدنيا وبالا عليهم وشرا عليهم. والله المستعان، صلى الله وسلم.
وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوا فيها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية: فتلهيكم كما ألهتهم. ولهما عن أسامة بن زيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولمسلم من حديث أبي سعيد: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الله واتقوا النساء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله على آله وصحبه. تقدم أن الفتن التي يبتلى بها أكثر الناس في كثير من الأحيان فتن الشهوات وفتن الشبهات. وأعظم فتنتين من فتن الشهوات المال والنساء. المال والنساء أعظم فتنتين يفتن بهما الناس ويبتلى بهما الناس وينحرف بسببهما الناس. وفي هذه الأحاديث بلاغ من النبي وبيان لخطر هاتين الفتنتين. ففي الحديث الأول هي قصة بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة بن الجراح أحد المبشرين بالجنة، بعثه إلى البحرين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضر. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة يأتي بجزيته، فقدم المدينة فسمع بمقدمه الأنصار فوافوا صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاءوا وصلوا مع النبي يتحرون أن يكون لهم نصيب من هذا المال وأن يمنحهم الرسول شيئا. فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له، وقفوا في طريقه يتعرضوا له ويتعرضون أيضا لحصول مطلوبهم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلكم سمعتم أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل، نعم، هذا الذي جئنا من أجله. وحب الدنيا أمر طبعي، حب الدنيا أمر طبعي مجبول عليه الإنسان، لا يلام عليه، لا يلام الإنسان على حبه للمال، لكن يلام إذا أفضى به هذا الحب إلى كسب المال من غير حلة أو منع واجب فيه. أما إذا اكتسب الإنسان المال من حلة وأدى ما أوجب الله فيه فإنه يسلم بهذا من شره، بل يكون سببا لخير الله. قالوا: أجل. قال: أبشروا، أبشروا وأملوا ما يسركم. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لم يكفهر في وجوههم ولم يعنفهم في يعني طلبهم وتحريهم وتعرضهم للعطاء، بل قال: أبشروا وأملوا ما يسركم. تأكيد، لكن أتبع هذا بموعظة: فوالله ما الفقر أخشى عليه، فوالله ما الفقر أخشى عليه. أمر الفقر أيسر وأقل خطرا من بسط الدنيا، وإنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، هذا الذي أخافه عليكم، أخاف أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، تبسط عليكم الدنيا فيفيض المال في أيديكم وتبلغ من متع الدنيا ما تشتهي النفوس كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها، يعني تتنافسون وتتسابقون لجمعها والتمتع بها فتهلككم كما أهلكتهم أو تلهيكم كما ألهتهم. إذا أقبل الناس على الدنيا وصارت أكبر همهم وصرفوا فيها همومهم وجهودهم وتنافسوا في هذه الدنيا في جمع المال وحصل التكاثر بالمال، كل واحد يعمل على أن يكون أكثر من الآخر، ثم ربما يفضي ذلك إلى البخل للحقوق الواجبة، ويفضي كذلك إلى الوقوع في شهوات محرمة، فكثير من الشهوات إنما يتوصل إليها بالمال. ولهذا الإنسان في حال القلة أقرب إلى الاستقامة من حال الغنى. الإنسان في حال القلة والفقر أقرب إلى الاستقامة وضبط النفس ومن حال الغنى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليك، يعني أمر هين، لكن الخوف من بسط الدنيا، خاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. والغنى والفقر كلاهما بلاء، يعني كلاهما ابتلاء، فتارة يبتلى بعض الناس أو يبتلى كثير من الناس بالفقر والحاجة ليظهر صبرهم، يظهر صبر من يصبر منهم، وتارة يبتلى أكثر الناس بالغنى وفرة المال ونيل الحظوظ، يبتلون بهذا ليظهر شكر الشاكرين منهم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان، فليس البسط من الله على عبده كرامة ولا التضييق عليه إهانة، بل هذا وهذا ابتلاء. والسعيد من شكر الله وصبر، شكر الله على النعمة وصبر على الضراء والبلوى، صلى الله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولمسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة.
قبل حديثين
ولمسلم عن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين. ولمسلم من حديث أبي سعيد أن إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الله واتقوا النساء. ولو عن حذيفة قال والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي أن لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيري ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسنا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. ولو عنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لا إله إلا الله. الحمد لله. تقدم أن أعم وأعظم فتن هذه الحياة المال والنساء. وفي حديث أبي سعيد ذكر الفتنتين: الدنيا حلوة خضرة محببة للنفوس وتحبون المال حبا جما يعشقها الناس منظرها ويتذوقونها حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فالناس في متع الحياة يخلف بعضهم بعضا وكل جيل يرث الذي قبله فتنتقل الدنيا من جيل إلى جيل ومن شخص إلى شخص والله يبتلي الجميع بهذه الدنيا فيظهر ما سبق به علمه وقضاؤه وقدره فناظر كيف تعملون. فالله يبتلي العباد بحظوظ الدنيا بالمال لينظر كيف يعمل الناس. فمنهم من يعمل فيما أعطاه الله بما يرضي الله فيصلح ومنهم من يعمل فيما أعطاه الله بما لا يرضي الله فيخسر. قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء يعني احذروا من هاتين الفتنتين فتنة المال وفتنة النساء. باللفظ الآخر فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. العديد الآخر ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فتنتان المال والنساء. وهذا ما يشهد به الواقع. كثير من المعاصي سببها فتنة المال كالسرقة قطع الطريق وأكل الربا والغش في المعاملات الغص في المعاملات كلها بسبب فتنة المال. الحامل لها حب المال، حامل عليها حب المال، كذلك منع الحقوق، منع الزكاة، ومنع حقوق الناس، الديون، ومنع النفقات الواجبة، كل ذلك منشأه حب المال وفتنة المال. وهكذا فتنة النساء فتنة عظيمة تجر إلى كثير من الآثام. ولهذا يتخذ الشيطان النساء حبائل للرجال، وقد عظمت هذه الفتنة في هذا الزمان واستغلت المرأة، اتخذت وسيلة لكثير من المطالب والمآرب الأثيمة التي يريدها الكفار بالمسلمين، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولهذا يعمل الكفار وأتباعهم وأسباهم على إخراج المرأة عن آدابها، عن الآداب الشرعية والحدود الشرعية التي فيها حماية ووقاية للمجتمع من شرور هذه الفتنة. فهم يدعون إلى السفور والتبرج والاختلاط وعمل المرأة في كل ومساواة المرأة للرجل، كلها دعوات جاءت من الكفار وحملها المنافقون والفاسقون، وروجوا لها بأقلامهم فيما يكتبونه في الصحف. فتجد يعني فتنة النساء سارية، سريان سارية في كل شؤون الحياة، يتخذون المرأة الآن دعاية، يستغلونها للدعاية على السلع، يصورونها الصعف، يصورونها ويتسابقون على تصوير النساء الفاتنات. بل ويشترون صورة المرأة الفاتنة ليتخذوها ليجعلوها على غلاف المجلة، وهكذا يستعملون المرأة في أمور كثيرة. كل هذا راجع إلى هذه الفتنة، فتنة النساء، فيجعلون هذه الفتنة طريق للفتنة الأخرى وهي كسب المال. يتخذون المرأة سمسارة بياعة، ويتخذونها موظفة سكرتيرة للرجال. هذه أساليب الكفار، وقد دخلت على المسلمين. فيجب أن يعرف المسلم الحق من الباطل، ويحذر من أن تلتبس عليه الأمور بسبب انتشار الفساد. فإنه إذا اعتاد الناس الباطل تنقلب المفاهيم، فتنقلب المفاهيم، فيصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشرور والفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد. وللمسلم قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ولهما وللبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما قال قلت أمما بقي قال مما مضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. في هذه الأحاديث فوائد، أولها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنصح الناس للخلق، وقد بعثهم الله لذلك ليدل الناس على الخير ويحذروهم من الشر، هذا حق عليهم وقد قاموا به فبلغوا رسالات الله وأنذروا وبشروا وأعذروا، فما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. ثانيا، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة عافيتها في أولها وأن آخرها تصيبهم أمور وبلاء، وأزهى عهود هذه الأمة هو عهد الرسول وعهد الخلفاء الراشدين، بل بدأ البلاء والفتن من قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ومن بعده ما زالت الفتن تحدث والحروب والقتال بين الناس وبين المسلمين. وكما تقدم أن هذه الحياة خلق الناس فيها للابتلاء بالخير والشر وبالمصائب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتأتي فتن كبيرة وعظيمة كما في هذا الحديث يرقق بعضها بعضا، يعني الفتنة اللاحقة ترقق التي قبلها، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تأتي الفتنة فيقول هذه هذه. فالإنسان في هذه الحياة عرضة للفتن والمصائب. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وصية جامعة: من أراد الفوز بالجنة والنجاة من النار فعليه أن يتمسك بدين الله بالإسلام حتى يلقى ربه، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أيضا هذا هو المنهج في معاملة الناس، على حد قول القائل: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. وهذا يتضمن أن تعامل الناس بالعفو والصفح والصبر والصدق والإحسان، كلمة جامعة. فلتأتي إلى الناس الذي يحب أو تحب أن يؤتى إليه. فهذان سبب الفوز بالجنة والنجاة من النار. فينبغي للمسلم أن يتخذ هذه الحياة معبرا للآخرة، ولا يطمئن لهذه الدنيا وشهواتها، بل يعرف أنه في هذه الحياة خلق لعبادة ربه، وليبتلى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الدار هي دار تزود للآخرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزحزحنا بمنه وقرنا عن النار ويدخلنا الجنة، صلى الله وسلم وبارك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولأبي داود عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما. قال: قلت: أمما بقي؟ قال: مما مضى. وللترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير لي من داخل. قال: قال. فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله، نزل في وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، إن لله سيفا مرمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم، فالله الله في هذا الرجل إن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة، وليسلن سيف الله المرمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا: اقتلوا اليهودية واقتلوا عثمان. قال الترمذي: حسن غريب. وصلى الله على نبينا محمد.
يا إله يا الحمد لله.
في هذه الحديث خبر عن
عن عز الإسلام في أول عصره تدور رحى الإسلام 35 أو 37 سنة، فإياه يكون في سبيل المنهل. وهذا في الحقيقة هي مدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 10 سنين، ومدة أيضا أكثر مدة الخلفاء الراشدين، فتلك المدة هي أزهى العصور، والإسلام فيها أعز ما يكون وأصفى ما يكون وأكمل ما يكون. ثم بعد ذلك بدأ النقص، ولا يزال النقص في الناس، وإن كان يحصل يعني تميز في بعض الزمان وفي بعض الأمكنة في بعض البلاد، فأحوال الأمة تتقلب من عز إلى ضعف ومن ضعف إلى عز. وقد انتشر الإسلام انتشارا عظيما في عهد الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ثم قام رؤوس النفاق ورؤوس الفتنة في خلافة عثمان فثاروا عليه وادعوا عليه دعاوى باطلة، وتجمع الغواة والجهلة حول داره رضي الله عنه، وانتهى الأمر بقتله. ولهذا عبد الله بن سلام يعظ الناس ويحذرهم ويأمرهم بالانصراف، وأنهم متى قتلوا خليفتهم الخليفة الراشد أحد العشر المبشرين بالجنة هذا سيحل بهم الفتن ويحل بهم سيف الله فلا يرفع. وهم بهذا أيضا ينفرون الخير وينفرون الملائكة عن تلك البلاد المفضلة المدينة، نزل فيها الرسول ونزل فيها الخير، وهي دار الهجرة ودار المؤمنين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأبى هؤلاء الضلال أهل الفتنة أبوا أن يقبلوا النصيحة، وساد رأي الغوغاء، وانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه. ومنذ قتل ترحلت الخلافة الراشدة عن المدينة، وانت بعد أن كانت عاصمة الإسلام تحول مركز الدولة عنها. وإن كان الناس بعد ذلك بايعوا عليا، لكن لم تستقر الأمور، وانتقل علي رضي الله عنه إلى العراق ليكون يعني قريبا من أكثرية الناس، فتحول الخير الذي كان في المدينة بعد تلك الفتنة. وفي هذا مصداق لما ذكره عبد الله بن سلام رضي الله عنه من تنفير وطرد الملائكة
حلول السيف في الناس ولم تزل الفتن تتوالى والحروب تتوالى والمصائب، وفي ذلك عقوبة لقوم وامتحان وابتلاء لآخرين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.